بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طبعا وصلنا في مجموع فتاوى شيخ الإسلام الجلد السادس صفحة 36 و500، وهو يتكلم الآن عن صفة الكلام لله. وقال قول القائل لا يثبت لله صفة بحديث واحد، قال عنه أجوبة، قال أحدها، وجه الثاني، الثالث، كذا كذا، إلى أن وصل إلى الوجه السابع. قال أن كلام الله وسائر الكلام يسمع من المتكلم، كما سمع موسى كلام الله من الله، سمع الصحابة كلام النبي صلى الله عليه وسلم منه، وتارة يسمع من المبلغ عنه، من المبلغ عنه، كما سمع المسلمون القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم والمبلغين عنه. ومنه قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وكما يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة. ثم من المعلوم أن المحدث إذا حدث بقوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وكان الكلام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لفظه ومعناه، تكلم به بصوته والمحدث بلغه بحركاته وأصواته. ثم من المعلوم أن المبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمثاله من الناطقين قال تكلم به بحروفه ومعانيه، مع إمكان الرواية عنه بالمعنى وإمكان قيام ألفاظ مكان ألفاظ، كما حكى الله في القرآن أقوال أمم تكلمت بغير الكلام العربي. ولو قدر أن المبلغ عنه لم يتكلم إلا بمعنى الكلام وعبر عنه لكان كالأخرس، ولو قدر أن المبلغ عنه لم يتكلم إلا بمعنى الكلام، يعني ما كان لا ألفاظ، وعبر عنه لكان كالأخرس الذي لا تقوم بذاته المعاني من غير تعبير عنها، الذي تقوم بذاته مع المعاني من غير تعبير عنها، حتى يعبر عنها غيره بعبارة لذلك الغير. من المعلوم أن الكلام صفة كمال تنافي الخرس أو الخرس، فإذا كان من قال إن الله لا يقوم به كلام فقد شبهه بالجامدات ووصفه بالنقص وسلبه الكمال. نعم، ذلك الله عندما أبطل عبادة العجل قال ماذا؟ ألم يروا أنه لا يكلمه ولا يهديهم سبيل؟ قال فمن قال أيضا إنه لا يعبر عما في نفسي من المعاني إلا بعبارة تقوم بغيره فقد شبهه بالأخرس الذي لا يعبر عن نفسه إلا بعبارة تقوم بغيره، وهذا قول يسلبه صفة الكمال ويجعل غيره من مخلوقاته أكمل منه. سبحان الله، شؤم البدع، يعني أعوذ بالله، يعني البدع لها التزامات فاسدة وشنيعة جدا مثل هذا الالتزام. قال وقد قرر في غير هذا الموضع أن كل كمال يثبت لمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه، وكان هذا من الأدلة الدالة على إثبات صفات الكمال له كالحياة والعلم والقدرة. هذا ما يسمى بقياس إيش؟ الأولى. هذا القياس هو الذي يستخدم في باب الصفات، يعني كل كمال يثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجم الوجوه فالله أولى به. قال فإن هذه صفات كمال ثبتت لخلقه فهو أولى وأحق باتصافه بصفات الكمال، ولو لم يتصف بصفات الكمال لكانت مخلوقاته أكمل منه. وهذا بعينه قد احتج به في مسألة الكلام، هو مضطرد في تكلمه بعبارة القرآن ومعناه جميعا، وقد استدلوا أيضا بأنه لو لم يتصف بصفات الكمال لاتصف بنقائصها أو بنقائضها، وهي صفات نقص، والله منزه عن ذلك، فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت، ولم يوصف بالعلم لوصف بالجهل، ولو لم يوصف بالكلام لوصف بالخرس، ولو لم يوصف بالبصر والسمع لوصف بالعمى والصمم. وللملاحدة هنا سؤال مشهور، وهو أن هذه المتقابلات ليست متقابلة تقابل السلب والإيجاب حتى يلزم من نفي أحدهما ثبوت الآخر، بل هي متقابلة تقابل العدم والملكة، وسلب الشيء عما شأنه أن يكون قابلا له، كعدم العمى عن الحيوان القابل له. فأما الجماد فإنه لا يوصف عندهم بالعمى ولا البصر، لعدم قبوله لواحد من هذين. وقد أعيى هذا السؤال كثيرا من المتأخرين حتى أبي الحسن الآمدي وأمثاله من أهل الكلام، وظنوا أنه لا جواب عنه، وقد بسط الكلام في أجوبته في غير هذا الموضع. وذكر من جملة الأجوبة عن هذا أن يقال هذا أبلغ في النقص. صحيح، يعني هم يقولوا لا، ممكن أن يوصف الله تعالى بعدم البصر وما يعني يوصف بهذا وهذا، يعني أن يقال لا هو بصير ولا هو عدم بصير، يعني ليس هو بصير ولا أعمى. طيب إيش يقولون؟ ما يلزم، مثل ما أن الجدار ما يوصف بالبصر ولا العمى كذلك. طيب الآن هذا أبلغ في النقص، أنت الآن تشبه الله والعياذ بالله بالجمادات بالتي لا تقبل هذه الصفات، فهذا أبلغ في النقص كما ذكر ابن تيمية هنا. قال أن يقال هذا أبلغ في النقص، فإنما كان قابلا للاتصاف بالبصر والعمى والعلم والجهل والكلام والخرس، فهو أكمل ممن لا يقبل واحدا منهما، إذ الحيوان أكمل من الجماد. يا أخي واحد أعمى أحسن من جدار ما يتصف لا بعمى ولا ببصر مثلا. قال فإذ الحيوان أكمل من الجماد، فإذا كان الاتصاف بصفات النقص عيبا مع إمكان الاتصاف بصفات الكمال، فعدم إمكان الاتصاف بصفات الكمال وعدم قبول ذلك أعظم آفة وعيبا ونقصا، فسبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال وجه الثامن أن يقال كلام الله إما أن يكون مخلوقا منفصلا عنه ولم يقم بذاته كلام كما يقوله الجهمية من المعتزلة وغيرهم، يقولون مخلوق منفصل، خلق الله صوتا عند الشجرة هكذا الكلام عندهم، وإما أن يكون كلاما قائما به، والأول باطل باتفاق سلف الأمة وأمتها وسائر أهل السنة والجماعة، وأدلة بطلانه من الشرع والعقل كثيرة كما قد بسط في موضعه. قال وإن كان كلامه قائما به فلا يخلو إما أن يقال لم يقم به إلا المعنى كما يقول ابن كلاب وأتباع، وإما أن يقوم به المعنى والحروف، والأول باطل. قال أما أولا فلأن المعنى الواحد يمتنع أن يكون هو الأمر والنهي والخبر وأن يكون هو مدلول التوراة والإنجيل والقرآن، يعني مجرد معاني لا ألفاظ لها. طيب مثلا معنى التوحيد، معنى الأخلاق، معنى الحديث عن الجنة النار، هذا يعني معنى واحد. إيش الذي يميز القرآن عن التوراة عن الإنجيل؟ الألفاظ التي جاءت وتزيد المعنى بيانا أو وضوحا أو تفصيلا، أما تقول هو معنى فهذا ما يمكن. وأما ثانيا فلأن المعنى المجرد لا يسمع، قد ثبت بالنص والإجماع أن كلام الله مسموع منه كما سمعه موسى بن عمران، ولهذا كان محققو من يقول بأن الكلام هو مجرد المعنى يقول إنه لا يسمع، ولكن طائفة منهم زعمت أنه يسمع بناء على قولهم أن السمع يتعلق بكل موجود والرؤية بكل موجود والشم والذوق واللمس بكل موجود، وجمهور العقلاء يقولون إن فساد هذا معلوم بالضرورة من العقل، وهذا من أعظم ما أنكر الجمهور على أبي الحسن الأشعري ومن وافقه من أصحاب أحمد وغيرهم. نعم ما يمكن يقول السمع يتعلق بكل موجود، والسمع يتعلق بالمسموع الذي يتلى الذي يتكلم به. وأما ثالثا فلو لم يكن الكلام إلا معنى لم يكن فرق بين تكليم الله لموسى وإيحائه إلى غيره، لا بين التكليم وراء حجاب والتكليم إيحاء، فإن إيصال معرفة المعنى المجرد إلى القلوب يشترك فيه جميع الأنبياء، يعني ما يكون لموسى مزية على الباقي عليهم الصلاة والسلام. ولهذا قال من بنى على هذا الأصل فاسد إن الواحد من أهل الرياضة قد يسمع كلام الله كما سمعه موسى ابن عمران كما ذكر ذلك في الإحياء ونحوه، وصار الواحد من هؤلاء يظن أن ما يحصل له من الإلهامات هي مثل تكليم الله لموسى ابن عمران سبحان الله. ودخلت الفلاسفة من هذا الباب فزعموا أن تكليم الله لموسى إنما فيض فاض على نفسي من العقل الفعال، وأن كلام الله ليس إلا ما يحصل في النفوس من المخاطبات، كما أن الملائكة ما يحصل في القلوب من الصور الخيالية. والفلاسفة هكذا في باب الإلهيات والإيمان عندهم كل هذا خيال، لا حقيقة لا لإله ولا لملائكة ولا لوحي ولا لشيء، يعني وهذا يعني إلحاد وخروج عن الدين. ومثل هذا قد يحصل في اليقظة والمنام، يعني شوفوا كيف أهل البدع يلتقون مع الفلاسفة في هذا. قال: ومثل هذا قد يحصل في اليقظة والمنام، فجعلوا تكليم الله لموسى بن عمران من جنس ما يري أو من جنس ما نعم يرى ربه في المنام وهو يكلمه ونحو ذلك، وهو لازم لقول من جعل كلام الله معنى مجردا. وإذا كان اللزوم معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام علم فساد لازم. وأما رابعا فلو لم يكن الكلام إلا مجرد المعاني لكان المخلوق أكمل من الخالق، فإن كما نعلم أن الحي أكمل من الميت، وأن العالم أكمل من الجاهل، والقادر أكمل من العاجز، والناطق أكمل من الأخرس. فنحن نعلم أن الناطق بالمعاني والحروف أكمل ممن لا يكون ناطقا إلا بالمعاني دون الحروف. وإذا كان الرب يمتنع أن يوصف بصفات النقص ويجب اتصافه بصفات الكمال، ويمتنع أن يكون للمخلوق من صفات الكمال ما لا يكون للخالق، امتنع أن يكون موصوفا بالكلام الناقص وأن يكون المخلوق أكمل منه في اتصاف بالكلام التام. ولهذا كان موسى ابن عمران مفضلا على غير بتكليم الله إياه، كلمه كلاما سمعه موسى من الله، فكان تكليمه له بصوته أفضل ممن أوحى إلى قلبه معاني مجردة لم يسمعها بأذنه. وأما خامسا فلو لم يكن الكلام إلا معنى مجردا لكان نصف القرآن كلام الله ونصفه ليس كلام الله، فالمعنى كلام الله والألفاظ ليست كلام الله، وهذا خلاف المعلوم من دين المسلمين. نعم، ولهذا يفرقون بين القرآن الذي هو كلام الله وبين ما أوحاه إلى نبي من المعاني المجردة، ويعلمون أن جبريل نزل عليه بالقرآن كله، ليس لجبريل ولا لمحمد منه إلا التبليغ والأداء، فهذا رسوله من الملائكة وهذا رسول من البشر، ولهذا أضافه الله إلى هذا تارة وإلى هذا تارة بلفظ الرسول، كما قال: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون الآية، فهذا محمد، وقال: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، وهذا جبريل. فظن بعض الغالطين أن إضافته إلى الرسول تقتضي أنه أنشأ حروفه، وهذا خطأ، لأنه لو كان جبريل أو محمد هو الذي أنشأ لفظه ونظمه امتنع أن يكون الآخر الذي أنشأ ذلك، فلما أضافه إلى هذا تارة وإلى هذا تارة علم أنه أضافه إليه لأنه بلغه وأداه، لا لأنه أنشأه وابتداه، لا لفظه ولا معناه. ولهذا قال: لقول رسول كريم، ولم يقل لقول ملك ولا نبي، فذكر ذلك بلفظ الرسول. شوف سبحان الله دقة ابن تيمية هنا فهم الآية، ليش عبر بالرسالة هنا؟ لأن الرسول مبلغ فقط، مبلغ كلام غيره، ما قال لقول ملك أو لقول نبي، فذكر ذلك بلفظ الرسول ليبين أنه يبلغ عن غيره، كما قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل لك من ربك. في السنن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على الناس في الموسم ويقول: ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي؟ فإن قريش قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. وأيضا فإن قوله: إنه لقول رسول كريم، أعد للقرآن، فتناوله لللفظ كتناوله للمعنى، والقرآن اسم لهما جميعا. ولهذا إذا فسره المفسر وترجمه المترجم لم يقل لتفسيره وترجم لم يقل نعم لم يقل لتفسيره وترجمته إنه قرآن، بل اتفق المسلمون على جواز مس المحدث لكتب التفسير، واتفقوا على أن لا تجوز الصلاة بتفسيره، وكذلك ترجمته بغير العربية عند عامة أهل العلم. والقول المروي عن أبي حنيفة قيل إنه رجع عنه، وقيل إنه مشروط بتسمية الترجمة قرآن. وبكل حال فتجويز إقامة الترجمة مقامه في بعض الأحكام لا يقتضي تناول اسمه لها، كما أن القيمة إذا أخرجت من الزكاة عن الإبل والبقر والغنم لم تسمى إبلا ولا بقرا ولا غنما، بل تسمى باسمها كائنة ما كانت. وكذلك لفظ التكبير في الصلاة إذا عدل عنه إلى لفظ التسبيح ونحوه وقيل إن الصلاة تنعقد ذلك كما يقول أبو حنيفة لم يقل إن ذلك لفظ تكبير. فكذلك إذا قدر أن ترجمنا القرآن ترجمة جائزة لم يقل إن الترجمة قرآنا ولم نسميها قرآنا، فلو كان القرآن إنما كان كلام الله لأجل المعنى فقط ولفظه ونظمه ليس كلام الله بل سمي بذلك لدلالته على كلام الله كان ما شارك هذا اللفظ والنظم من الدلالة مشاركا له في الاسم والحكم، فكان يجب تسميته قرآنا وإثبات أحكام القرآن له، والكلام على هذا مبسوط في موضع آخر. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.